الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 51 من صحيح الإمام مسلم، وهو 41 من كتاب الإيمان. ومما يدل على أن البراق ركبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بغيره، أنه ربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. ويوضحه الرواية الأخرى قوله ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء. وهذه الأدلة تدل على علو الله عز وجل على عرشه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. ولو كان الله في كل مكان كما يقول الحلولية والاتحادية ما كان في ذلك كثير منقبة. قوله ثم عرج بي حتى ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي الأقلام التي تكتب أعمال بني آدم وتصريف ما يتعلق بالعباد، إذ أن الأقلام أنواع، أولها القلم العام وهو القلم الذي قال الله له اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، كما عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت. ثم القلم العمري أو البشري، وهو المستنبط من قول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم القلم العمري، وهو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ثم قلم التكليف، وهو المذكور في حديث عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وربما قالوا القلم السنوي، وهو المذكور في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. وفي هذا دليل على الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل قد كتب ما كان وما يكون، وما يكون في هذا العالم من شيء إلا وهو على مقتضى علم الله وحكمته. وفيه يسرية هذا الدين، إذ أن الله عز وجل خفف عنهم الأعمال وضاعف لهم الحسنات، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفيه معنى قول الله عز وجل لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فإن الله إذا قضى قضاء لا بد أن يكون. وفيه عظيم شأن سدرة المنتهى، إذ يغشاها ألوان عظيمة حين يأتي الوحي وينزل إليها. قوله ثم أدخلت الجنة، هذا الإدخال غير الإدخال الذي آتي باب الجنة فأستفتح فيقال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ورأى الأنهار، النهران الباطنان في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فيه بشارة أنهما إن شاء الله لا يلحقهما الغور، وإن كان قد حرص الناس على عمل السدود، فالحبشة عملت سد النهضة العظيم لاحتواء كثير من ماء النيل، وتركيا عملت سدودا كثيرة في بلدها لاحتواء ماء الفرات. ومع ذلك، بما أنهما من الجنة، سيكون شأنهما البقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى وعدم اليباس. ثم إن الله عز وجل على كل شيء قدير، قد ينزل أمطارا كثيرة تؤدي إلى زيادة فيضان الماء. قوله ثم رفع لي البيت المعمور، أي ظهر له البيت المعمور. والبيت المعمور يكون فوق الكعبة يطوف به الملائكة، إذ أن الله عز وجل له عباد مكرمون يتقربون إليه بأنواع القربات، سخرهم الله لذلك وهم الملائكة. قوله يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه، فيه معنى قول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فجنود الله عز وجل لا يعلم عدهم إلا الله، وفيه توفيق الله عز وجل لهذه الأمة للفطرة، إذ أخذ نبيهم اللبن وترك الخمر الدال على الطيش وسبب الشر، فإنه أم الخبائث. وفيه الدعاء لمن أصاب من قوله أصبت أصاب الله بك، أي وفقك وسددك وأعانك. وفيه فضيلة هذه الأمة أمتك على الفطرة، أي فطرة الإسلام، إلا من انحرف وتابع أهل البدع والإجرام. قوله فشق من النحر إلى مراق البطن، أي أن شق الصدر كان من أمامه، بخلاف ما يفعله بعض الأطباء الآن من إجراء العمليات القلب من الخلف. وفيه غير ذلك من العلوم والأحكام. قال وبالسند المتصل حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، يعني آدم إلى السمارة، إما أن جلده على هذا الحال وإما أنه بسبب الشمس والرعي ونحو ذلك. طوال أي أنه طويل، كأنه من رجال شنوءة من قبائل العرب ضخام الأجسام. وقال عيسى جعد مربوع، الذي يظهر أنه صبط الرأس، إلا أن يكون المراد بالجعودة تربع الجسم وملء الجسم. وذكر مالكا خازن جهنم، أي أنه رأى مالكا خازن جهنم، وهو من الملائكة المعدودة الذين عرفنا أسماءهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وذكر الدجال، أي رأى الدجال، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والحديث أخرجه البخاري. وفي لفظ قال مررت ليلة أسري أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، أي جسمه صبت الرأس، أي أنه ليس بمجعد بل يكون مفكك الشعر. وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام، نؤمن بذلك مع إيماننا أنهم قد قبضوا إلى ربهم. وفي البعث للبيهقي حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ألف فيه رسالة وحققها الشيخ الألباني، ويشهد لها ما في الصحيح ومررته فإذا موسى يصلي عند الكثيب الأحمر، وكأن الله عز وجل أراه الأنبياء في تلك الليلة تثبيتا له وإشادة وإظهار لكرمه، إذ أنهم حيوه ورحبوا به ودعوا له بخير. قال بسند المتصل حدثني أحمد بن حنبل حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قاله الشيم يعني ليفا. هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في هذا الموطن، لكن سياقته ليست سياقة أحاديث الإسراء والمعراج، إنما هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله عز وجل أظهر له من هذه الآيات ما علم أن موسى مر بهذه العقبة يلبي، ويونس كذلك مر بهذه الثنية يلبي، وفيها أن الحج فرض على جميع الأمم، إذ أن هذه أمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حج إلى البيت العتيق، إلا أنه هل يقال أنه فرض عليهم الحج إلى البيت العتيق؟ الله أعلم. أما الحج من حيث هو فقد فرض، وكما ترى أن الأنبياء كانوا يتجهون إلى البيت العتيق، وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف، وأخبر أنه صلى فيه 70 نبيا. وأما ما جاء أنه قبر فيه 70 نبيا فهذا لفظ منكر، بل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعظم شأن القبور وإدخالها في المساجد الصوفية والباطنية والرافضة ومن إليهم. وفيه ضيق حال الأنبياء، لأن عليه جبة من صوف ربما مع شدة الحر، وفيه عمل الأسباب حيث كانوا يركبون على النوق ونحوها، وكذلك يربط الناقة، ولا يقول بأن ذلك ينافي التوكل. وفيه رفع الصوت بالتلبية، وسيأتي في الحج بيان ذلك، من أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر قومه أن يرفع أصواتهم بالتلبية. وفي الرواية الأخرى واضعا إصبعيه في أذنيه، وهذا ليكون أرفع للصوت وأقوى، والله أعلم. وفي الرواية الأخرى فذكر الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، سيأتي في كتاب الفتن ما يتعلق بصفة الدجال، جاء أنه مكتوب كافر وجاء بأنه مكتوب كافر. فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه جده إبراهيم عليه السلام. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر، رواية الليث عن أبي الزبير مستقيمة، حتى ولو روى عنه خارج صحيح مسلم ولم يصرح بالتحديث فإنها ثابتة، وذلك أن الليث قدم على أبي الزبير فسأله أن يريه الأحاديث التي سمعها من جابر من التي لم يسمعها. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس حسن الحديث، إذا صرح بالتحديث لا سيما خارج مسلم أو كان عنه الراوي غير الليث. عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود أي الثقفي، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحيته، وفي رواية دحية بن خليفة الكلبي. هذه الرؤية إذ كان على غير صورته التي خلقه الله عليها، وأما الصورة التي خلقه الله عليها فلم يره إلا مرتين. قال في السند المتصل حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام. هل لقيه في الإسراء أم في المعراج؟ الذي يظهر أنه لقيه في المعراج، لكن قد يطلق الإسراء على هذا ويطلق المعراج من حيث أنه في ليلة واحدة. لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس، أي أنه يجمل رأسه إما بالمشط أو غيره، كأنه من رجال شنوء. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصفه، فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما، كأنه خرج بعد اغتسال من ماء حار. وسيأتي في أحاديث الفتن أنه ينزل منه مثل العرق، إذا رفع رأسه قطر، وإذا طأطأه تحدر منه كجمال، يعني إذا طأطأه قطر وإذا رفعه تحدر منه كجمال اللؤلؤ. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، فيه أن الجد والد من هذا الحديث وغيره. قال فأتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وأخرجه البخاري. هذا التقريب للخمر قبل أن يوحى إليه بتحريمه، ثم إنه على الاختبار والتوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفطرة فكان بركة لأمته، بينما لو أخذ الخمر لغوت الأمة، فإن الخمر مفسد للعقول، مذهب للمروءات، وله كثير من الأمراض. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. قوله هديت للفطرة أي وفقت، فالهداية هنا هداية التوفيق، والذي يوفق هو الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا والحمد لله.